صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تحدثنا حول دلالة الآية المباركة على إمامة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في الليالي السابقة، وبقيت عدة محاور ترتبط بدلالة الآية على عظمة الإمام علي عليه السلام. المحور الأول في معنى الولاية وصفتها وحدودها. القرآن الكريم يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ما معنى الولاية؟ الولاية هي السلطنة، فلان له ولاية على أمواله، يعني له سلطنة على أمواله فتصرفه فيها نافذ. فلان له ولاية على اليتيم، يعني تصرفه في أموال اليتيم نافذ. الولاية بمعنى السلطنة. ما هي صفة الولاية؟ ولاية الله تبارك وتعالى فعلية، ولاية النبي صلى الله عليه وآله فعلية. فهل ولاية الإمام علي عليه السلام فعلية أم شأنية؟ يعني عندما يقول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، من الواضح أن ولاية الله فعلية، يعني قائمة بالفعل. ولاية الرسول أيضا فعلية قائمة بالفعل. فولاية الإمام علي عليه السلام هل هي قائمة بالفعل حتى في زمان النبي صلى الله عليه وآله، أم أن ولايته مستقبلية، يعني ولايته عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وليست أمرا قائما بالفعل؟ العلماء يقولون الوصف ظاهر في الفعلية، يعني عندما تقول فلان شاعر يعني شاعر بالفعل مو في المستقبل، عندما تقول فلان طبيب يعني طبيب بالفعل وليس في المستقبل. إذن عندما يقال وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إذن ظاهر الوصف أن الولاية تثبت لهؤلاء الثلاثة بالفعل لا في المستقبل، كما أن ولاية الله فعلية، ولاية النبي فعلية، ولاية الإمام أيضا إمام علي أيضا فعلية بالفعل، هو ولي المؤمنين حتى مع وجود النبي صلى الله عليه وآله، ولايته كولاية رسول الله ولاية فعلية حتى مع وجود النبي صلى الله عليه وآله. كيف نتصور هذا؟ يعني الآن الفقهاء يقولون ولاية الأب والجد، الجد للأب، ولاية الأب والجد كلاهما ثابت بالفعل على البنت البكر. شوف، البنت البكر لأبيها ولجدها ولاية عليها، الجد للأب، كلاهما ولي بالفعل، كما أن للأب ولاية على هذه البنت البكر بالفعل، للجد من طرف الأب أيضا ولاية على البنت البكر بالفعل، ولايتان في عرض واحد في زمان واحد. لا غرابة أن تكون هناك ولايتان في عرض واحد في زمان واحد. كذلك بالنسبة للإمام علي والنبي محمد صلى الله عليهما وآلهما، رسول الله ولي الأمة بالفعل، علي في نفس الوقت ولي الأمة بالفعل، كلاهما له الولاية على الأمة بالفعل، لا أن الإمام علي يحصل على الولاية إذا مات الرسول، يعني قبل ما يموت الرسول ما كان ولي المؤمنين، لما مات الرسول صار ولي المؤمنين. لا، ولايته كولاية رسول الله على جميع الأمة ولاية فعلية وليست ولاية مستقبلية. نعم، النبي الأعظم له الولاية على كل أحد حتى الإمام علي، بينما الإمام علي عليه السلام له ولاية على كل أحد ما عدا محمد رسول الله. هذا هو الفرق بين الولايتين، يعني الفرق فقط في السعة والضيق. النبي أوسع ولاية لأن له ولاية على كل شخص، بينما الإمام علي له ولاية على كل من عدا النبي صلى الله عليه وآله، فولاية النبي أوسع، وإلا فكلتا الولايتين ثابتة بالفعل، إنما وليكم الله، يعني بالفعل الله وليكم، بالفعل رسول الله وليكم، بالفعل الإمام علي وليكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه صفة الولاية. نجي إلى السؤال الثالث، ما هي حدود الولاية؟ الولاية على ثلاثة أقسام: ولاية تكوينية، ولاية تشريعية، ولاية الحكم والأمر. نجي إلى الولاية التكوينية. ما معنى الولاية التكوينية؟ الله طبعا له ولاية تكوينية لأنه خالق الكون. النبي محمد أيضا له ولاية تكوينية. قد الإنسان يسأل ما هو الفرق بين الإعجاز والولاية التكوينية؟ صحيح أن النبي تظهر على يده المعجزات، تظهر على يده خوارق العادة، لكن شنو معنى الولاية التكوينية؟ الإعجاز أثر من آثار الولاية التكوينية، مظهر من مظاهر الولاية التكوينية. إذن ما معنى الولاية التكوينية؟ الولاية التكوينية كما ذكرنا في البداية معنى الولاية هو السلطنة، زين؟ كما أن للإنسان سلطنة على أمواله، سلطنة على شؤونه، أيضا الإنسان إلى سلطنة على تصرفاته، يمشي باختياره، يتكلم باختياره، ينام باختياره. الولاية التكوينية معناها القدرة الاختيارية، أنا لي ولاية تكوينية على أفعالي، كل إنسان له ولاية تكوينية على أفعاله، يمشي باختياره، يتكلم باختياره، يأكل باختياره، ينام باختياره. إذن للإنسان، كل إنسان، لكل إنسان ولاية تكوينية على أفعاله، يعني له قدرة وسلطنة على جميع أفعاله الاختيارية، هذا معنى الولاية التكوينية. نجي إلى المعصوم، نبيا كان أو إماما له ولاية تكوينية. شنو معنى ولاية تكوينية؟ يعني له قدرة اختيارية على الأفعال الخارقة للعادة، كما له قدرة اختيارية على الأفعال الاختيارية. يعني شلون؟ مثلا نجي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما الكليم، ما العصا، وما الحجر، فهو بسبابته شق القمر. النبي صلى الله عليه وآله عندما يشير إلى القمر فينشق نصفين، هذا الفعل ترى فعل طبيعي بالنسبة إلى النبي، هو بالنسبة إلينا فعل إعجازي، فعل خارق للعادة، أما بالنسبة للنبي هذا فعل طبيعي. كما يمشي باختياره، كما يأكل باختياره، يمارس المعجزات وخوارق الطبيعة باختياره. خوارق الطبيعة والمعجزات هي بالنسبة إلينا معجزات، لكنها بالنسبة إلى محمد وآل محمد، هذا فعلهم الطبيعي، فعلهم الطبيعي أصلا. إذن معنى الولاية التكوينية أن النبي أو الإمام كما له قدرة اختيارية على أفعاله الطبيعية، يأكل ويشرب وينام ويتكلم باختياره، له قدرة اختيارية على الأفعال أيضا الخارقة لنواميس الطبيعة، على المعجزات وخوارق العادة. فالنبي ثبتت له الولاية التكوينية، فهل تثبت للإمام علي عليه السلام أم لا؟ زين، هذا معنى الولاية التكوينية. النوع الثاني من الولاية، الولاية التشريعية. شنو معنى الولاية التشريعية؟ الله له الولاية على التشريع، يعني الله هو المشرع. إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولاية التشريع لله عز وجل. هل النبي له ولاية التشريع؟ نعم، النبي صلى الله عليه وآله فوض الله إليه قسما من التشريع، كما وردت بذلك الروايات الشريفة: إن الله فرض الصلاة ركعتين وأضاف رسول الله إليها ركعتين، فما أسنه رسول الله يسقط في السفر، وما فرضه الله لا يسقط في سفر أو حضر. هذه الرواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام. إن الله فرض الزكاة وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في 9 موارد، وإن الله حرم الخمر وحرم رسول الله كل مسكر فأجاز الله له ذلك كله. شنو معنى الله يعطي التشريع للنبي؟ النبي نفس قدسية، والنفس القدسية المعصومة لا تخطئ، كما لا تخطئ في سلوكها لا تخطئ في معلوماتها. لا يرد على ذهن النبي معلومة خطأ، مستحيل. ذهن قدسي، نفس قدسية، هذه النفس القدسية كما لا تخطئ ولا تزل في سلوكها وعملها، لا تخطئ في معلوماتها وتصوراتها، لا تمر على ذهنه إلا المعلومة الصحيحة المطابقة للواقع. لذلك لأن الله يعلم أن نفس النبي قدسية فوض إليه قسما من التشريع، لأنه يعلم أنه لا يشرع إلا ما هو مطابق للواقع وموافق للمصالح والمفاسد الواقعية، لذلك فوض إليه قسما من التشريع. وقال تبارك وتعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن النبي الأعظم محمد له ولاية تكوينية، يعني له قدرة اختيارية على خوارق العادة، وقد ثبتت هذه الولاية لمن هو دونه وهو عيسى بن مريم، فكيف لا تثبت له؟ ورسولا إلى بني إسرائيل: أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم، يعني أنا أمارس الخلق باختياري، مثل ما أمارس المشي والأكل أنا أمارس الخلق. صحيح هذه القدرة مفاضة من قبل الله عز وجل، لكنها بالنسبة لي قدرة اختيارية. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، إلى آخر الآية المباركة. ثبتت الولاية التكوينية لعيسى بن مريم، ثبتت الولاية التكوينية لآصف ابن برخيا وزير سليمان، قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فكيف لا تثبت لأشرف المخلوقات محمد صلى الله عليه وسلم. إذن النبي له الولاية التكوينية وله الولاية التشريعية كما ذكرنا في الرواية، وله ولاية الأمر، ولاية الحكم بين الناس. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن النبي إلى ثلاث ولايات: تكوينية، تشريعية، ولاية الأمر. هل هذه الولايات تثبت لعلي عليه السلام كما ثبتت للنبي أم لا؟ نحن نقول بآية الولاية يثبت ذلك. لما؟ لأن الله قرن عليا برسول الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. القرن، قرن علي بالنبي في الولاية، يفيد أن مال النبي من الولاية يثبت لعلي عليه السلام. كما يثبت ذلك بآية المباهلة، قوله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. علي نفس رسول الله. فبمقتضى اعتبار الله عليا نفس النبي يثبت للإمام علي ما ثبت للنبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي عندما يتحدث عن نفسه، هو الإمام علي يتحدث عن نفسه وعن علاقته
برسول الله صلى الله عليه وآله، كنت أكتفي أثره اقتفاء الفصيل أثر أمه، وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، كان يضمني إلى صدره ويشمني عرفه وينيمني إلى جانبه ويمضغ الطعام ويلقمنيه، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. ثم يقول: ولقد سمعت رنة عند نزول الوحي، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ قال: هذه إنك لتسمع ما أسمع وترى ما أرى، غير أنك لست بنبي، إنها رنة الشيطان يئس من عبادته بعدما نزل جبرائيل عليه من السماء. هذا كلامنا في المحور الأول، معنى الولاية، فعلية الولاية، حدود الولاية. نجي إلى المحور الثاني المرتبط بالآية المباركة. الآية المباركة عندما قالت: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، جعلت الولاية لعلي عندما أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع. هل هذا يعني أن علة الولاية أنه أقام الصلاة؟ يعني لو أن الإمام علي ما حصل منه هذا الفعل، يعني ما تصدق بخاتمه وهو راكع، ما كان يعطى الولاية؟ يعني هل أن الولاية التي أعطيت له هي معللة ومسببة عن الفعل الذي صدر منه وهو أنه أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع؟ هل هذا هو السبب في أنه أعطي الولاية؟ لا، أعطي الولاية بمعنى الإمامة منذ ولادته، ولد وهو إمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن شنو الربط بين الأمرين؟ لاحظوا هنا سؤال كثير يتبادر إلى الأذهان: ليش الله جعل الإمامة لخصوص هؤلاء؟ ليش؟ طيب إحنا يعني ما فينا خير يعطينا الإمامة؟ ليش الإمامة أعطيت لهؤلاء؟ ليش النبوة أعطيت لهؤلاء؟ وبعبارة أخرى، عدد الأنبياء 124,000 نبي، ليش ما أعطيت الإمامة لعدد أكثر؟ عدد الأئمة 12 إماما، ليش ما صاروا 20؟ ليش ما صاروا 50؟ ليش ما صار لكل 100 سنة إمام إلى يوم القيامة؟ ليش الإمامة إلى 12 إنسان، النبوة إلى 124,000 نبي؟ لماذا هذا العدد؟ لماذا هؤلاء دون غيرهم؟ ما هو السر؟ ما هو السبب؟ هذا يرجع إلى سؤال أساسي: عندما يعطى الشخص منصب النبوة أو منصب الإمامة، هل هو إعطاء اعتباطي بدون سبب بدون منشأ، أو هناك سبب؟ وما هو السبب؟ ما السبب في رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أعطي منصب النبوة؟ ما السبب في علي حتى أعطي منصب الإمامة؟ هناك أبيات للشيخ الأزري رحمه الله ترتبط بهذه النقطة: قلب الخافقين ظهرا لبطن، فرأى ذات أحمد فاصطفاها، لم يكن أشرف النبيين حتى علم الله أنه أزكاها.
وهذا يرتبط بالآية المباركة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما معنى هذا الكلام؟ التفتوا يا إخوان، الله قبل أن يخلق، منذ علمه الأزلي، قبل أن يخلق الناس، قبل أن يخلق البشر، علم الله أن هناك ذوات أعطاها الإمامة أو ما أعطاها ستكون أقوى الناس إرادة وأشدهم صبرا وأكثرهم حفظا للتشريع تطبيقا وتبليغا قبل أن يخلق. يعني مثلا بالنسبة إلى الإمام علي عليه السلام، منذ الأزل الله يعلم أن هذا الإنسان ألا وهو علي بن أبي طالب، حتى لو لم يعطه الإمامة، حتى لو لم يعطه العصمة، حتى لو لم يعطه أي كمال من الكمالات، علم الله منذ الأزل أن هذا الشخص المسمى بعلي هو أقوى الناس صبرا، هو أشدهم إرادة، هو أكثرهم حزما، هو أشدهم صلابة، لعلمه تعالى بأن هذه الذات باختيارها بإرادتها ستكون أقوى إرادة، أشد صبرا، أقوى حزما. لذلك رأى أن هذه الذات هي المحل المؤهل لإفاضة نور الإمامة ولإفاضة نور العصمة ولإفاضة نور الولاية بتمام معانيها ومصاديقها، فخلقه منذ خلقه، خلقه إماما معصوما، لعلمه أنه حتى لو لم يعط ذلك فهو أشد الناس إرادة وهو أقوى الناس حزما وعزما. يا ممتحنة امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. زيارة فاطمة الزهراء وردت بأسانيد صحيحة، ولذلك تدلنا على منشأ ليش الله أعطى فاطمة هذه المواهب كلها. يا ممتحنة امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أن لك أولياء، إلى آخر الزيارة الشريفة. إذن منشأ حصر الإمامة في 12، يعني ما في ذوات أفضل من هؤلاء الـ 12، منشأ حصر الإمامة في 12 إماما، لا 20 لا 10 لا 50، منشأ حصر الإمامة في 12 إماما أنه لا يوجد أفضل من هؤلاء من حيث قوة الصبر وقوة الإرادة وشدة العزيمة. لذلك انحصرت الإمامة فيهم. إذن علي عليه السلام إنما كان إماما باجتباء واصطفاء من قبل الله عز وجل، منذ أن علم الله في الأزل أن هذا الشخص وهذه الذات هي أشد الناس إرادة وأقواهم حزما وعزما، ألا وهو أمير المؤمنين علي عليه السلام، لا لأنه صلى وتصدق وهو راكع. نجي بعدين إلى المحور الثالث والأخير من كلامنا. إذن ما هي المناسبة؟ طيب إذا الإمام علي إمام منذ ولادته، لماذا أنزل الله الإمامة في هذا الحدث وهو أن الإمام علي تصدق وهو راكع؟ الإمام علي حصلت له فضائل كثيرة. الإمام علي بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله، كما قال القرآن الكريم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الإمام علي عليه السلام أول من تلقى الوحي وأعظم من حفظ الوحي ونزل فيه قوله عز وجل وتعيها أذن واعية. الإمام علي، الإمام علي، كثير من الفضائل تحدث عنها القرآن، لكن ما تحدث عن إمامته إلا في هذه الواقعة، ألا وهي تصدق بخاتمه وهو راكع. لماذا؟ ما هي العلاقة بين هذه الواقعة وهو أن الإمام علي عليه السلام تصدق بخاتمه وهو راكع وبين منصب الإمامة، حتى أن الله أبان له هذا المنصب حينما حصلت منه هذه الفضيلة، كما روى أبو ذر الغفاري: سمعت بهاتين وإلا صمتا، ورأيت بهاتين وإلا عميتا رسول الله، وهو يقول علي قائد البررة، علي قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. وذلك إن سائلا أتى مسجد رسول الله فلم يكن عند الرسول ما يعطيه، فأومأ إليه علي بخنصره وهو راكع، فأخذ الفقير خاتمه من خنصره واشترى بثمنه طعاما له. فلما بلغ ذلك رسول الله قال: اللهم إن أخي موسى سألك، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. فأنزلت عليه: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. وأنا يا رب أسألك، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به أزري. فأنزل عليه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هنا نذكر وجهين، التفتوا يا إخوان. الوجه الأول إقام الصلاة. شوف، هذا التعبير في القرآن استخدمه في مواضع تفخيم وتعظيم، مثلا عندما يتحدث عن الأنبياء يقول: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات بعد وإقام الصلاة. طيب، الناس كلها تصلي، كل المؤمنين يصلوا، ايش معنى هؤلاء وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة؟ أنت تقرأ في زيارة الحسين، في زيارة الإمام علي، في زيارة علي بن موسى الرضا: أشهد أنك قد أقمت الصلاة. طيب، كل الناس يصلي، مو بس الإمام الرضا والإمام علي، ايش معنى أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة؟ ما معنى أقام الصلاة؟ إقامة الصلاة تحقيق أهداف الصلاة، هذا معنى إقامة الصلاة. الصلاة كما يقول علماؤنا لها جانب ملكي، لها جانب ملكوتي. جانبها الملكي هو هذه الأفعال الظاهرية: قراءة الفاتحة والركوع والسجود، وجميع المؤمنين يؤدون هذا الجانب الملكي، الأفعال الظاهرية. ولها جانب ملكوتي وهو أثرها على سلوك الإنسان. القرآن الكريم يتحدث عن ذلك: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة الحقيقية صلاة الخشوع: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة الملكوتية هي التي تنعكس على سلوك الإنسان، فيرى الإنسان منصرفا عن الفحشاء، منصرفا عن المنكر، منصرفا عن المحارم، منصرفا عما لا يرضي الله. هذا الانصراف من آثار الصلاة الملكوتية. إقامة الصلاة بمعنى تحقيق الصلاة الملكوتية، تحقيق الصلاة من خلال تحقيق أهدافها وآثارها وانعكاساتها على سلوك الإنسان وعلى نفس الإنسان. أشهد أنك قد أقمت الصلاة، أي أنك صليت الصلاة الملكوتية بواقعها بخشوعها بآثارها بأهدافها، لا مجرد الصلاة الملكية الظاهرية التي كثير من المؤمنين يؤديها. الوجه الثاني، احنا عندما نرجع الى ما يذكره علماء الأخلاق في علم الأخلاق، الخلق ما هو؟ عندما نقول شيء الفلاني خلق أو ذلك الفعل له قيمة، مثلا الصدق خلق، الصدق ذو قيمة، ما معنى الخلق؟ متى يكون الفعل خلقا؟ يكون الفعل خلقا بالإرادة. شوف كل الأخلاق مصدرها شيء واحد وهو الإرادة. إذا كنت صاحب إرادة سوف تكون صادقا، إذا كنت صاحب إرادة سوف تكون وفيا بالعهد، إذا كنت صاحب إرادة سوف تكون صابرا، إذا كنت صاحب إرادة سوف تكون عفيفا. كل الأخلاق ترجع إلى نقطة واحدة وهي قوة الإرادة. قوة الإرادة تبعث على الصبر، على الصدق، على الأمانة، على العفة، على الوفاء بالعهد. كل الأخلاق ترجع لنقطة واحدة، قوة الإرادة. من كان قوي الإرادة كان صاحب أخلاق. زين، لماذا الإنسان يمارس الخلق؟ طيب ليش الإنسان يصير يعني صادق؟ لماذا؟ لماذا الإنسان يصير أمين؟ لماذا الإنسان يصير كريم؟ لماذا يتحلى الإنسان بالأخلاق؟ هنا عوامل ثلاثة. العامل الأول عامل إنساني، أن الإنسان يصبح صاحب خلق من أجل خدمة الإنسانية. الصدق قيمة تخدم الإنسانية، لذلك أنا أكون صادق. الصبر قيمة تخدم الإنسانية، لذلك أنا أكون صابر. هذا نسميه عامل إنساني. الدافع نحو الصدق والوفاء دافع إنساني، وهو خدمة المجتمع البشري، خدمة المجتمع الإنساني. هذا العامل الأول. العامل الثاني من عوامل الخلق طلب العوض والثواب من الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم. إذن الخلق الذي يدفعني إلى الخلق، الذي يدفعني لأن أكون كريما صابرا حليما صادقا، أنني أرجو الثواب من الله. هذا عامل ثاني من عوامل الخلق. العامل الثالث، وهو الذي يركز عليه علماء الأخلاق، أن العامل والدافع نحو الخلق مملوكية العبد لله. أنا ملك لله، بما أنني ملك لله فلا بد أن تكون أفعالي وحركاتي وسكناتي كلها لله، لمن هو مالكه. لذلك تلاحظ القرآن الكريم يركز على هذه النقطة، نقطة المملوكية. العزة، إن العزة لله جميعا، إن القوة لله جميعا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني مملوكية، نحن ملك لله والملك يرجع إلى مالكه. إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. العامل الحقيقي وراء الأخلاق المملوكية لله. لماذا أكون صادقا حليما كريما عفيفا صابرا؟ لأنني ملك لله، فلا بد أن تكون جميع حركاتي وسكناتي في إطار رضا الله، وفي إطار ما يطلبه الله، وفي إطار ملك الله تبارك وتعالى. من هنا انطلق أمير المؤمنين. أمير المؤمنين عندما تصدق بخاتمه وهو راكع، عندما جمع بين عبادتين، عبادة الصلاة وعبادة الصدقة، عندما قام بهذا العمل، قام بهذا العمل كمظهر من مظاهر مملوكيته لله عز وجل. من هنا نعرف أن القرآن عندما تحدث عن الإمامة في هذا الحدث بالذات، ليش؟ لماذا القرآن أبان إمامة الإمام علي في هذا الحدث، وهو حدث التصدق بخاتمه وهو في صلاته؟ لأن لهذا الحدث ميزة على سائر الأحداث، وهو أن هذا الحدث يظهر لنا الإمام علي عليه السلام فيه مملوكيته لله عز وجل. لأنه ملك لله فصلاته له، لأنه ملك لله فأمواله له، لأنه ملك لله لا يمر عليه وقت ولا لحظة إلا وهو متجه نحو الله عز وجل ومنصرف إلى الله عز وجل. ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. نحن في أيام علي وفي ليالي علي عليه السلام جئنا لنستقي من علي كيف نجعل أنفسنا ملكا لله كما هي ملك لله واقعا، كيف نجعل كل حياتنا في إطار ملك الله كما هي مملوكة لله حقيقة. علي عليه السلام يعلمنا التضحية والبذل والإنفاق. علي بات على فراش رسول الله ليلة الهجرة وفداه بنفسه. علي أنفق أمواله وما عنده في سبيل الإسلام. علي شيد الدين على عرقه وجراحه وتعبه. إذن علي كل حياته تضحية، بذل، عطاء، إنفاق. علي يعلمنا قيمة الإنفاق. هناك من ينفق نفسه، هناك من ينفق ماله، هناك من ينفق وقته، هناك من ينفق فكره، هناك من ينفق طاقته البدنية. كل واحد منا المطلوب منه الإنفاق، الإنفاق بما عنده. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. علي يعلمنا مبدأ التضحية والإنفاق. علي عليه السلام يعلمنا على قيمة النظام. شوف ترى هذا شيء مهم. عندما نقرأ وصية الإمام علي عليه السلام، الوصية في آخر اللحظات، الوصية والإمام يتجه روحه تعرج إلى الله وهو يوصي. من جملة ما أوصى قال: الله الله في نظم أموركم، يعني التزموا بالأنظمة، التزموا بالنظام، كونوا منظمين. الله الله في نظم أموركم. من وصايا الإمام علي عليه السلام أن يكون المؤمن إنسانا نظاميا، أن يكون المؤمن إنسانا معروفا بالالتزام بالنظام، أن يكون المؤمن إنسانا صادقا مع النظام. ولذلك علماؤنا فقهاؤنا يركزون دائما على حفظ النظام، عدم الإخلال بالنظام. حتى لو أنت تعيش في دولة غير مسلمة، عليك أن تحفظ النظام، عليك أن تلتزم بالنظام، عليك أن تكون نظاميا، عليك أن تبرز اهتمامك ورعايتك للنظام، لأن رعايتك للنظام، عدم مخالفة النظام، عدم البحث عن الحيل والوسائل التي تقدر بها على التخلص من النظام، عندما تكون نظاميا مراعيا للنظام، أنت تعكس قيمة مذهبك وقيمة دينك وقيمة وصايا أئمتك أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الله الله في نظم أموركم. علي عليه السلام يعلمنا على روح المبادرة. هل تكون عندنا مبادرة؟ كثير من الناس كسول، ينتظر الناس هم يقضوا حاجته، ينتظر الناس هم يخدموه، هو إنسان ما عنده مبادرة. علي عليه السلام كان مبادرا، أول الناس بين يدي رسول الله، أول من يقاتل، أول من ينفق، أول من يطعم، دائما مبادر. علي عليه السلام يقول: إذا خفت من شيء فقع فيه فإن انتظارك له أشد من وقوعك فيه. لتكن عندك روح المبادرة، لا روح التخوف، لا روح الإحجام، لا روح الوسوسة، لتكن عندك روح الإقدام وروح المبادرة، كما كان علي مبادرا، كما كان علي مقداما. إذا خفت من شيء فقع فيه. علي عليه السلام في وصيته التي كان يوصي بها وروحه تعرج إلى ربه يقول: أوصيكم بالجار حسن حسين، أوصيكم بالجار. فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه. هذا جارك مسلم أو غير مسلم، عليك أن تحترم حقوق الجوار، عليك أن تتعامل معه معاملة اللطف، معاملة الإحسان، عليك أن لا تؤذيه، أن لا تستفزه. كان هكذا رسول الله، كان جار رسول الله أول ما خرج إلى المدينة كان جاره يهوديا، وكان الرسول يعامله بأحسن معاملة، وكان رسول الله يعامله بأشد معاملة لطفا وحسنا ونزاهة وصدقا. علي عليه السلام يعلمنا أن نقرأ التجارب وأن نستفيد من التجارب. علي يقول: أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. من استبد برأيه هلك، من شاور الناس شاركهم في عقولهم. يعني اقرأ تجارب الآخرين، انت تاجر اقرأ تجربة الآخر في التجارة، انت سياسي اقرأ تجارب السياسيين الآخرين، انت رجل دين اقرأ تجارب رجال الدين الناجحين، اقرأ تجربة غيرك وتعلم منها، اقرأ التجربة. من شاور الناس شاركهم في عقولهم، ومن استبد برأيه هلك. علي عليه السلام يعلمنا كيف نغتنم فرصة العمر في العبادة. ترى العمر يمضي، العمر يمر، العمر لا يقف، العمر لا ينتظر أحدا، الوقت يمضي. أبو ذر الغفاري قال للنبي صلى الله عليه وآله: أوصني يا رسول الله. قال وهو يوصيه: كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. يعني أنت صير حريص على الوقت أكثر من حرصك على الثروة. كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. اغتنم الوقت. طيب هذا شهر رمضان شهر واحد بالسنة، اغتنمه في العبادة، في الصلاة، في النافلة، قراءة الأدعية، قراءة القرآن، ليالي القدر، اغتنمها في العبادة. فرص محدودة تمر عليك، اغتنم هذه الفرصة، ما هي إلا دقائق، ما هي إلا ثواني تقضيها في لقاء الله وفي رحاب الله. علي كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، يعني 8 ساعات من اليوم إذا تحسبها تصير 8 ساعات 1000 ركعة، 8 ساعات من 24 ساعة هو في الصلاة. علي عليه السلام الذي كان يصلي والحرب قائمة على قدم وساق، ويقول: على من قاتلهم إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. علي عليه السلام الذي كان يقول وهو في آخر لحظات حياته: الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. علي يعلمنا على أن نشعر بالآخرين، نحس بآلام الآخرين، نحس بآلام المحرومين والمضطهدين. كان في كل مرة تجتمع فيه الأموال في بيت مال المسلمين يصرفها، ثم يقوم بتنظيف بيت مال المسلمين بنفسه، ثم يصلي فيه ويرجع إلى البيت. كان لا يدخر مالا إلا وصرفه في شؤون المسلمين صلوات الله وسلامه عليه وآله. كان بنفسه وهو خليفة المسلمين يحمل جراب الطعام مملوء من الخبز واللحم، يدور به على المحتاجين والفقراء، يوزعه عليهم، وهو فرح مسرور بأنه يقوم بهذا العمل الذي يمكن أن يقوم به غيره من الناس. لكن عليا كان يريد أن يعلمنا كيفية العطاء، كيفية البذل، أن تبذل وأنت مسرور بالبذل، أن تبذل وأنت متواضع، أن تبذل وأنت محب للبذل. هكذا كان الإمام أمير المؤمنين، ولذلك كانت الأرامل تلتف حوله، وكانت المساكين تدور حوله، وكانت اليتامى تحتف به من كل جانب ومكان. وتلك الأيام، الأيام المفجعة، أيام وفاته، يقول المؤرخون: لما رجع الإمام الحسن والحسين من دفن أمير المؤمنين مروا على بيت متواضع، بيت بالي، في طريقهم إلى الكوفة سمعوا أنينا وبكاء من ذلك البيت. دخلوا على ذلك البيت ليروا من هذا، من صاحب هذا الأنين. رأوا شيخا كبير السن غير قادر على القيام، شبه مشلول. سلموا عليه، رد عليهم السلام، قالوا: ما بك، كثر بكاؤك وأنينك. قال: إنني أبكي على فراق حبيب لي منذ 3 ليال، افتقدت ذلك الأخ الحبيب. قيل له: ماذا كان يصنع لك؟ قال: كان يأتيني ينظفني ويغسل ثيابي ويطعمني ويسقيني ويريحني بحديثه ويريحني بكلماته، فقدته منذ 3 ليال ولا أقدر أن أخرج لأبحث عنه، فأنا لا أقدر على القيام ولا أقدر على المشي. قالوا: أيها الشيخ، صف لنا صفته، كيف وجهه، كيف جسمه، كيف يديه، ها، صف لنا صفته. قال: أصفه لكم، وجهه أبهى من القمر، إذا رآه إنسان هابه كأنه يرى أسدا هصورا أمامه، هكذا طوله، هكذا قامته، هكذا ذراعه، هكذا يداه. صار الحسن والحسين يبكيان. قال: يا شيخ، أما تعرف من هذا؟ قال: لا والله، أعرفه أخا حبيبا. قالوا: أما تعرفه؟ هذا أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب، كان يأتيك ويرعاك بنفسه. الله أكبر يا أبا الحسن، الله أكبر يا أمير المؤمنين. في هذه الليلة الأرامل، المساكين، الأيتام على باب بيت أبي الحسن يتزودون ويودعون، يودعون الكافل، يودعون الأب الرحيم، يودعون الأب الحنون، يدخلون عليه فينظر إليهم نظرة عطف وحنان.
وهم يبكون وينتحبون عظم الله أجوركم. إلى أن خلى المنزل من الناس أقبلت العقيلة زينب، أقبلت أم كلثوم، زينب تمسح الدماء عن جبهته، أم كلثوم تقبل يده، العيال ينظرون إلى وجهه، أبا علي من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملايا أبتا، أبا حزننا عليك عظيم. قال بني زينب لا تبكي، هذا أخي جبرائيل عن يميني، ذاك ميكائيل عن شمالي، هذه ملائكة ربي تستقبل روح أبيك هذه الليلة. أنا مفارقكم، أنا مودعكم. الله أكبر يا أمير المؤمنين. فلما جنت ساعة الرحيل التفت إلى أولاده موصيا وصايا ومعهدا بعهود، عظم الله أجوركم، فكان من جملة ما قال: ولدي حسن، ولدي حسين، كأني بالفتن وقد خرجت عليكم من ها هنا وها هنا، أما أنت يا أبا محمد فتموت مسموما مظلوما، وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة تذبح ذبح الشاة من قفاك عطشانا ضمآنا. بعد ما هي حال زينب؟ ما هي أخبار زينب؟ في بعض الروايات قال: وأما أنت يا زينب. خل تسمع العقيلة هذه الأخبار، هذه الأخبار المفجعة: وأما أنت يا زينب فمسبية مهدية من بلد إلى بلد، وأبتا وضيعتا من بعدك يا أمير المؤمنين، بينما عياله ينتحبون حوله وإذا به عرق جبينه وسكن أنينه ومد يديه ورجله وغمض عينه وفاضت روحه الشريفة، ضجت الكوفة وعليا، ضجت الفاطميات وأبتا وسيدا، جاءوا به إلى المغتسل، وضعوه على المغتسل، الحسين يرش الماء والحسن يقلب جسده ويغسله، والناس تبكي وتنتحب، وزينب تنظر إلى جسمه. ترى زينب شافت عدة أجساد، شافت عدة أجسام. أول جسم شافت على المغتسل جسم أمها فاطمة الزهراء، الإمام علي كان يغسل ذلك الجسد، ذلك الجسد النحيف، وإذا به يجلس ويضع رأسه بين ركبتيه ويبكي. يقول له سلمان: أبا الحسن، أنت تأمرنا بالصبر وتجزع عند المصيبة، ماذا أصابك؟ لماذا جلست تبكي؟ قال: لا تلومني، لا تلومني، لما رفعت الستر عن وجهها رأيت خدا محمرا ورأيت عينا ملطومة، ولقد كانت تخفي علي. هذه الكلمات وصلت إلى قلب زينب، وصلت إلى سمع زينب، فتفطر قلبها. ويوما آخر ترى جسد أبيها المرتضى ترى جسد أبيها المرتضى على المغتسل والدماء تنزف من جبينه ومن جبهته، ومرة ثالثة ترى جسم أخيها المجتبى وقد أثر السم على جسده. لكن لا يوم لا يوم، كل هالمصائب تهون، كل هالمصائب تهون، لا يوم كذلك اليوم عندما وقفت على جسم أخيها أبي عبد الله. شلون رأت ذلك الجسم؟ شلون رأت ذلك الجسم؟ هل كان أحد يغسله؟ هل كان أحد يكفنه؟ هل كان أحد يمسح الدماء عنه؟ هل كان بنو هاشم معها؟ هل كان إخوتها معها؟ رأت جسدا صريعا على الثرى، نادت يا ابن سعد أما فيكم مسلم يغسل هذا الجسد العريان؟ قال يا ابنة علي أبعد اليتامى عن جسده. صارت ترفع اليتامى عن جسده، تبعد الأطفال عن جسده بينما هي واقفة، وإذا بعشرة من خيول الأعوجية داست على صدر الحسين. وحسينا منظر رهيب، تطايرت عظامه، تكسرت أضلاعه، تناثرت جناجن صدره، أصبحت أشلاء مقطعة موزعة. نادت جدي يا رسول الله هذا حسينك بالعراء، محزوز الرأس من القفاء، مسلوب العمامة والرداء. يا جدي مات ما حد وقف دونه، ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه.
يا الله، بحق هذه الليالي المباركة، ليالي القدر، كلكم قفوا حتى نقرأ الدعاء لصاحب الأمر ثم نقرأ الآية المباركة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل، وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. هو المضطر الذي يجاب إذا دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب مضطر إذا ويكشف السوء؟ أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب عشر مرات يا الله 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 يا الله
يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم يا الله، بحق أمير المؤمنين وسيد الوصيين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا، أعزهم بعزك وأيدهم بتأييدك، واحرسهم بعينك التي لا تنام، واحفظ مراجعنا الأعلام يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.